الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. أعطوا أعينكم حظها من العبادة. العبادة أيها الإخوة الكرام هي الهدف الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف الذي خلق من أجله الإنسان هو عبادة الباري عز وجل. هذا هدف الإنسان في حياته، الهدف من خلق الإنسان. الإنسان ما خلق ليكون كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسلة، شغلها تقممها، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما خلق ليعبد ربه وأن يشرك في عبادته جوارحه، لأن هذه الجوارح قد يكون لها حظ من المعصية وقد يكون لها حظ من الطاعة بحسب ما يريد الإنسان. قد تكون معينة للإنسان على الطاعة والعبادة، وقد تكون معينة للإنسان على المعصية. قد تكون شريكة في الطاعة، قد تكون شريكة في المعصية. هذا اللسان قد يكون شريكا في المعصية عندما يذكر الإنسان به عيوب الآخرين، وقد يكون شريكا في الطاعة عندما يشكر الإنسان به ربه ويدعو به ربه، يسبح ويهلل ويكبر. وهذه الأذن قد تكون شريكة في المعصية إذا استمع الإنسان إلى غيبة الآخرين مثلا، وقد تكون شريكة في الطاعة والرضا إذا استمع الإنسان مثلا إلى قراءة القرآن أو إلى دعاء من الأدعية أو إلى كلمة طيبة وموعظة حسنة. اليد كذلك، الرجل كذلك، كل جوارح الإنسان قد يكون لها دور وحظ في العبادة والطاعة، وقد يكون لها دور في المعصية، استجيروا بالله. من بين الجوارح العين، العين قد يكون لها حظ من المعصية، كما لو نظر فيها الإنسان إلى الحرام، وقد يكون لها حظ من العبادة، من عبادة الله عز وجل. هذه العين تعبد الله. كيف تعبد الله؟ هذا السؤال يسأله المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. إذا أردت لعينك أن تشاركك في العبادة فافتح كتاب الله وانظر في كتاب الله، لأن النظر في المصحف عبادة، لكن ليس مجرد النظر، وإنما عليك أن تنظر وتتفكر. لأنه بعض الناس يقرأ القرآن بلسانه ولكن لا يقرأه بقلبه. حاول أن تنظر في المصحف، تتصفح المصحف كل يوم، تركز على آية من الآيات، تتدبر فيها، تتأمل فيها. هذا هو العبادة التي يمكن أن تنالها عين الإنسان وتكون شريكة فيها. فعلينا أن ننور عيوننا بكتاب الله، والحمد لله رب العالمين.
فرحتنا فرحتنا باسم الجواد موسى، فرحتنا فرحتنا باسم الجواد الموتى ويانك يلمع بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة ويانك يلمع بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة دعنت فواح الواسعة أوضح قبس مجدلرة وكل إمامة مولدة جدد لهاي الذكرى أمتنا أمتنا فضل الطهر محروسة
فرحتنا باسم الجواد وموتى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموتى
ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع سبع السماوات العلى تقوي بجبين الساطع ظل يذهب السبع الشهوب نور الإمام السابع سبع السماوات العلى تقوي بجبين الساطع مثل الجواد ابن الرضا عن الإمام التاسع جدوة علم نور قلب كل ساجد وكل راكع قدوتنا قدوتنا دور العلم وشموته
فرحتنا فرحتنا
فرحتنا
باسم الجواد وموته
الجواد وموته
فرحتنا باسم الجواد وموته
هم الشموس الزاهرة فيهم تشع دنيتهم واحنا بهدى هم نهتدي صرنا فقط شيعتهم هم الشموس الزاهرة فيهم تشع دنيتهم واحنا بهدى هم نهتدي صرنا فخر شيعتهم تصفى نبارينا وجعل طينتنا من طينتهم لو فرحة واحنا على الأثر فرحتنا من فرحتهم بهجتنا يا بهجتنا جو الفرح ملموسة
فرحتنا فرحتنا
فرحتنا الجواد
الجواد
وموتة
من الجواد وموتة
بالكاظمية أنا ارتبتكيج واعلن فرحتي بلهفة ضي الجواد يا البدير كملت ملامح وصفة بالكاظمية أنا ارتبتكيج واعلن فرحتي بلهفة ضي الجواد يا البدير كملت ملامح وصفة هم الإمام ينو صفح فيهم محيط العفة واحد صبم غاب الطبور واحد جواد الجفة بدرتنا بدرتنا قاع الكرم مغروسة
فرحتنا
مغروسة
الجواد وموتة
فرحتنا فرحتنا
فرحتنا باسم الجواد وموتة
هالعشرة مين أطهر سلف والرب جعلهم رحمة بيهم كمل دين النبي فيكم تمام النعمة هالعشرة من أطهر سلف والرب جعلهم رحمة بهم كمل دين النبي فيكم تمام النعمة من موسى بن جعفر إخاد كل واحد صبره وحلمه والرايدي جود ويمين جود الجواد علمه سيرتنا سيرتنا عن معرفة ومدروسة
فرحتنا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
إرشادات مسلكية في ظل واقع اليوم. آخر ما أود التطرق إليه هو أنه في مواجهتنا للتحديات الكثيرة التي ذكرناها، وبالأخص في هذا الزمان الصعب، تترتب علينا جملة أمور تلقى على عاتقنا على نحو الوجوب، وهي واجبات عبادية وسلوكية على المستويين الشخصي والعام. ذاك أن كل واحد منا مسؤول عن أهله وأبناء مجتمعه وعن مصيرهم ومستقبلهم، ولا تنحصر هذه المسؤولية بعلماء الدين أو بالزعماء السياسيين، بل كل مسلم يتحمل هذه المسؤولية العامة. وما يزيد الأمر حساسية هو أن المسؤوليات الملقاة في زمننا هذا أصعب منها في أي زمن مضى، ونحتاج لتأديتها إلى جهد كبير. ذاك مضافا إلى واقع أن تفشي المعاصي في هذا الزمن هو أكثر منه في أي زمن مضى، فلا أتصور أن وسائل تحقيق المعصية وإمكانيات وقوعها والشهوات والإغراءات قد كانت متاحة للناس في أي زمن سابق كما هي متاحة ومتوفرة اليوم. إذ تجد اليوم أن الإنسان معرض على مدار الدقيقة بل الثانية للمعاصي والذنوب، فلم يشهد المؤمنون على مر التاريخ زمنا كهذا. ولعل زمننا هذا هو الزمن المشار إليه في حديث النبي الذي يقول: إنه سيأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، فبقدر ما يستصعب الإنسان حمل الجمر والقبض عليه يستصعب المؤمن في هذا الزمن القبض على دينه، وذاك مرجعه إلى أن الإنسان معرض حيثما ولى إلى ارتكاب المعاصي، في بيته، أثناء مشاهدة التلفاز، أثناء قراءة جريدة أو مجلة، والأخطر موضوع شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا يخلو منها بيت اليوم، فكل أطر المعصية متاحة، وخصوصا في بلد مثل لبنان حيث لا يلتزم بقوانين لضبط هذه المسائل، وفي حال وضعت القوانين فإنه يظهر من يطالب بحرية الرأي والحريات العامة. في الأزمنة الماضية كان بإمكان الأهل وحفاظا على أبنائهم من الانحراف الأخلاقي أن يمتنعوا عن اقتناء تلفاز في بيوتهم، وفي حال اشتروه يضبطون موضوع القنوات. أما اليوم فهذه المرحلة قد مضت، وكذا مرحلة أن تمنع كتابا أو مجلة أو قناة من أن تبث، فكلها مراحل مضت ولا عودة لها في زمن الاتصالات والإنترنت، بل الخطر قائم وأبواب المعصية مفتوحة. من الكتاب والورقة والكلمة والصورة والأغنية والخطاب وغيره، بل وأصبح يحمل الآن في الجيوب في جيب أصغر شاب أو شابة إلى أكبر رجل وامرأة، فيحمله الشاب في جيبه ليتسنى له وفي أي وقت أن يفتح ما يريد من المواقع المدمرة ويسمع ويرى ما يريد فيها ويتحدث مع من يريد. فبالإمكان القول إنه لم يتح في تاريخ الإنسانية لإبليس يوم ما يتاح له اليوم من الجنود من جن وإنس ووسائل إغراء وانحراف وتزيين لدفع الإنسان إلى ارتكاب المعصية ومخالفة الله سبحانه وتعالى وإطاعة النفس الأمارة بالسوء. ولم يمر زمان كزماننا الذي نحن فيه. وكما في موضوع المعاصي فكذا في موضوع المصائب، فإن البشرية معرضة اليوم لوقوع المصائب أكثر من أي زمن مضى، حيث كان قتل 1000 شخص في حرب مثلا يحتاج في الأزمنة الماضية إلى أيام بل وأسابيع، أما اليوم فإن هجوما جويا على منطقة مأهولة قد يودي بأرواح 1000 شخص في دقائق. واليوم بسبب التطور التكنولوجي والصناعي على مجالات مختلفة، فإن الوسائل والتقنيات المضرة بالإنسان تضاعفت أعدادها وآثارها القاتلة، فإن الأمراض والجراثيم والحروب والأسلحة المدمرة ووسائل الإعلام وإمكانية إثارة الفتن والحروب الاقتصادية وما شاكل، مضافا إلى أطماع الدول الكبرى بغيرها من الدول، كل ذلك بات مصدرا مهددا لحياة مجتمعات بأسرها. فإن من الممكن اليوم محاصرة دولة بأكملها وتجويع أبنائها والوصول بهم إلى أسوأ الظروف، ونحن نتحدث عن وقائع موجودة، وهذا ما يحدث في غزة وفي اليمن وغيرهما. فليست المسألة مسألة تجويع فرد أو أفراد من مجتمع، بل تجويع مجتمع كامل، دول بأكملها يكون مستوى اقتصادها مرتفعا فينهار فجأة نتيجة ما يسمى بالاغتيال الاقتصادي الذي تمارسه دول كبرى كأمريكا، كما فعلوا في ماليزيا وغيرها، كل ذلك عبر بعض التكتيكات في أسواق البورصات العالمية، ما يودي بقيمة العملة الوطنية فينهار الاقتصاد الوطني وتحل المصائب. إذن نحن في زمن صعب، وفي هذا الزمن الصعب وفي مشقاته القوية والكبيرة نحن نحتاج إلى الاستعانة بالصبر، وهو مستعاننا في الدرجة الأولى لنواصل حياتنا وإيماننا وجهادنا وثباتنا، ولنصنع مصيرنا كما أراده الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا والآخرة. وقفة على موضوع الاختلاط. إن من جملة الأمور الواجب علاجها وضبطها في مجتمعنا هو موضوع الاختلاط، وألفت هنا إلى أن كلامي ليس على نحو الإلزام لأحد، فلكل حريته في اختيار أسلوب حياته ودينه، ولكني أتحدث عن بيئتي وعن الفئة التي تعتبر نفسها فئة ملتزمة بتعاليم ديننا وتوجيهاته وإرشاداته. إننا نلاحظ في هذه الأيام تفشي ظاهرة الاختلاط بشكل ملحوظ في مجتمعات المتدينين وبين أفرادها، وهذه المسألة يلزمها إعادة مراجعة وضبط. فلقد بات من المألوف اليوم مثلاً أن تجد بين جماعات الملتزمين لقاءات بين زميلين في عمل واحد متزوجين يجتمعون على طاولة غداء أو عشاء أو في سهرة ودية تتواجد فيها معهم زوجاتهم، وقد تمتد هذه اللقاءات لساعات ويتخللها المزاح والضحك والأحاديث. هذا الأمر يعتبر عند كثير من الناس أمرا عادية، إلا أنه يؤدي في بعض الحالات، وهنا لن أتناول الجانب الفقهي والشرعي، إلى جملة من المحرمات. أولها نفس هذا الاختلاط والاجتماع غير المضبوط. ثانيها ما قد يقع من نظرات الريبة المحرمة، ذاك مضافا إلى مسائل كالمزاح والغيرة والحسد التي يستغلها الشيطان ليحركها، ما يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة بين الزوج وزوجته تؤدي أحيانا إلى الطلاق، لما يتراكم مع الوقت. بل إن من الممكن لهذه الجلسات لو خلت من الضوابط أن تؤدي بالأمر كما يجري في الكثير من المجتمعات الأخرى إلى علاقات غير مشروعة، إلى ما يسمى بالخيانة الزوجية والعياذ بالله، وهذا نشهده في المجتمعات الغربية غير المضبوطة بضوابط الشرع، حيث يؤدي الاختلاط بما يتخلله من المزاح والضحك والترف واللهو إلى علاقات غير شرعية، ما يؤدي تاليا إن اكتشفت هذه العلاقات إلى الطلاق وخراب البيوت، بل وإلى وقوع جريمة قتل أحيانا، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. فكله قد يبدأ من جلسة كهذه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي وقفنا عليها طويلا، ولا بأس لأن آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تنتهي دلالاتها وأبعادها وإيحاءاتها مهما تحدثنا عنها وتدبرنا في سياقها وفي كلماتها وفي مفرداتها. فتحدثنا بالأمس عن هذه الآية المباركة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تحدثنا عن طبيعة الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة، فإنها ابتدأت بالله سبحانه وتعالى وانتهت بالناس جميعا، مرورا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا الترتيب كما قلنا في حلقة الأمس له دلالاته الكبيرة وأبعاده وإيحاءاته العميقة، لأن القرآن الكريم عندما يقدم العبودية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يوصي بالوالدين ويوصي بذي القربى واليتامى والمساكين والناس جميعا حتى تنبع كل تلك العلائق من العلاقة الأولى مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذا هو المهم، أن يبقى الإنسان في علاقاته مع الآخرين مهما كان هذا الآخر، تبقى في طول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون تلك العلائق مع الوالدين ومع الأقربين ومع اليتامى والمساكين والناس جميعا على حساب العلاقة الأولى، علاقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، حصر للعبودية وللطاعة وللانسجام مع المنهج الرباني، ورفض لكل المناهج الأخرى، ورفض للاستعانة بكل أحد ما عدا الله سبحانه وتعالى. وتبقى لقيمة الوالدين لها قيمة كبيرة كما تحدثنا، وذي القربى واليتامى والمساكين. وقلنا أن القرآن الكريم دائما وأبدا يقدم اليتامى على المساكين، ذلك لأن اليتامى بحاجة معنوية ونفسية وروحية أكثر مما هم بحاجة إلى يعني مادية وأم من أموال وغذاء، ولأن مشكلة المسكين هي مشكلة تتعلق بالجوع والشبع، أما مشكلة اليتيم فتتعلق بالجانب النفسي، لأن هذا اليتيم قد فقد أباه، والذي يفقد ذلك السند القويم والقوي فإنه يحتاج إلى سند اجتماعي آخر ليعوض له تلك الخسارة الكبرى. فنجد القرآن الكريم دائما يقدم اليتامى على المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر إلى كلمة يدع اليتيم، يعني لا ينبغي أن يستعمل الدع والترك والزجر مع اليتامى، لأن هذا الزجر ويدل على عدم احترام اليتيم، مما يسبب أمراض نفسية لهذا اليتيم الذي هو بحاجة إلى إكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا ليست حاجة مادية وإنما إكرام. قد أنت تعطي لليتيم قد مئات الدنانير مثلا، ولكنه تؤذيه، ولكن تعطيه بطريقة غير كريمة، وهذا عطاء مرفوض. صحيح إنك قد أعطيته بعض الأموال وقد يعني لبيت حاجة المعدة له، أما بقيت الحاجة النفسية والحاجة المعنوية، ولهذا القرآن الكريم يستعمل كلمة الإكرام في الوقت الذي يستعمل فيه مع المساكين الطعام، ويحثنا على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد ذلك انتقلت الآية إلى الناس جميعا، وقولوا للناس حسنا. هنا القرآن الكريم يرسم العلاقة مع الناس جميعا لتتسع دائرة الإنسان وتمتد إلى مراعاة كل العلائق الاجتماعية، ولا تقتصر على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فحسب، لتكون القاعدة في التعامل قائمة على أساس القول الحسن والسلوك الحسن من خلال الكلمة الطيبة التي تدخل إلى القلوب. وقولوا للناس حسنا، هذه الآية المباركة تأمرنا بأن تكون القاعدة في التعامل مع الناس قاعدة الحسنى، التعامل الطيب والقول الطيب مع الآخرين، وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا القرآن الكريم دائما في الآيات المباركة يدعونا إلى الحسنى ويدعونا إلى الأحسن، أن نختار الطريق الأفضل والطريق المثلى، وخصوصا عندما نكون في حالة الجدال مع الآخرين. ولهذا القرآن الكريم في حالة الجدال يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا التعبير له دلالاته الرائعة في خطورة الجدال وخطورة الإنسان المجادل، لأن في أجواء الجدال وأجواء الحوار دائما قد يفقد الإنسان سيطرته ويفقد اتزانه، لأنه يريد أن ينتصر إلى فكرته وإلى رأيه وإلى عقيدته وإلى مذهبه. هذا الجو قد يجعل الإنسان يتحدث مع الآخر حديثا قاسيا، قد يسمعه كلمات نابية، قد يعني يكون في جو بحيث يثير المقابل من خلال بعض الكلمات ومن خلال بعض الإشارات أو من خلال قسوة الكلام وحدة الكلام. ولهذا القرآن الكريم يأمرنا بأن نختار الطريق الأمثل والطريق المثلى في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى لا يقع الإنسان وهو في زحمة الحوار بتشنجات قد تؤدي إلى أن يستعمل الكلمات القاسية التي قد تسيء للآخرين، مما تجعلهم يعيشون حالة التشنج والعصبية، فتتعقد الأمور أكثر فأكثر. وقولوا للناس حسنا، لأن الكلام الحسن يغير الآخرين ويجعل العدو صديق حميم. القرآن الكريم يأمر في سورة طه، يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا إلى فرعون، يخاطب فرعون خطاب لين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا القرآن الكريم يصف القول باللين، وقولا له فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. هنا يعني إهداف القول اللين في الحوار والجدال خصوصا يجعل المقابل ينفتح على الفكرة الإسلامية وينفتح على الرأي الإسلامي، بدلا من أن ينغلق وأن يتشنج. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني القرآن الكريم رغم أنه يتحدث مع موسى وهارون عليهما السلام ليذهبا إلى فرعون ذلك الطاغية المتجبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رغم ما وصل إليه فرعون من الجبروت ومن الطغيان ومن الكفر ومن ادعاء الإلوهية والربوبية، رغم ذلك القرآن الكريم يأمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا القول اللين جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فقولا له قولا لينا أي كنياه، يعني كان فرعون اسمه أبو مصعب، فقولا له يا أبا مصعب ولا تقول له يا فرعون، لأن هذا اللقب، وعندما تستعملون الكنية للإنسان وتلقبونه بمثلا بلقبه أو بكنيته أو بأبو فلان وأبو فلان، هذا يؤدي إلى اللين بدل من أن تخاطبوه باسمه. طبعا هذا مصداق من مصاديق اللين. وهناك ملاحظة مهمة وأساسية، فلا ينبغي أن نفهم القول الحسن بأنه يعني القول الذي يرضي الجميع مهما كانوا في حالة الكفر، لا، وإنما القول الحسن قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن لا يعني فقولا له قولا لينا أو قولوا للناس حسنا يعني أن نجامل الناس في كفرهم وفي خطائهم وفي شركهم، على العكس من ذلك. انظر إلى القول اللين لموسى عليه السلام وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر هذا القرآن الكريم يعبر عنه بالقول اللين، يعني لا يعني المضمون اللين وإنما يعني الأسلوب اللين رغم صلابة الموقف ورغم مبدئية الموقف. وسنتحدث في الحلقات القادمة إن شاء الله عن هذا الميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده، من عهوده إلى عماله، ومن وصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: وأرديت جيلا من الناس كثيرا، خدعتهم بغيك، وألقيتهم في موج بحرك، تغشاهم الظلمات، وتتلاطم بهم الشبهات، فجازوا عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أدبارهم وعولوا على أحسابهم إلا من فاء من أهل البصائر، فإنهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا إلى الله من موازرتك، إذ حملتهم على الصعب وعدلت بهم عن القصد. فاتق الله يا معاوية في نفسك، وجاذب الشيطان قيادك، فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك. والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة: أما بعد، فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام، العمي القلوب، الصم الأسماع، الكمه الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق ويحتلبون الدنيا درها بالدين ويشترون عاجلها بآجل الأبرار المتقين. ولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب، التابع لسلطانه، المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطرا، ولا عند البأساء فشلا. والسلام.
ومن كتاب الله عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها. أما بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازديادا لك في الجد، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية. إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحا، وعلى عدونا شديدا ناقما، فرحمه الله، فلقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون. أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له، فأصحر لعدوك وامض على بصيرتك، وشمر لحرب من حاربك، وادع إلى سبيل ربك، وأكثر الاستعانة بالله يكفيك ما أهمك، ويعنك على ما ينزل بك إن شاء الله. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر: أما بعد، فإن مصر قد افتتحت، ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا وعاملا كادحا وسيفا قاطعا وركنا دافعا. وقد كنت حثثت الناس على لحاقه، وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة، ودعوتهم سرا وجهرا وعودا وبدءا، فمنهم الآتي كارها، ومنهم المعتل كاذبا، ومنهم القاعد خاذلا. أسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجا عاجلا، فوالله لولا طمعي عند لقائي عدوي في الشهادة وتوطين نفسي على المنية، لأحببت أن لا ألقى مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي بهم أبدا. وقال عليه السلام في كلمات له قصار في نهج بلاغته: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. كانت تلك، مستمع العزيز، من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين عليا عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار،